الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاليوم معنا باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانية، هو باب التعصيب. أتى به الناظم رحمه الله بعد أن فرغ من بيان الإرث بالفرض. هذا الباب باب مهم جدا في هذا العلم، وينبني على هذا الباب الباب الذي بعده، وهو باب الحجب. لذلك أحثكم على فهمه فهما جيدا، والتركيز عليه غاية التركيز. حاولت أن أبسطه قدر المستطاع، وبسطت الكلام فيه حسب الطاقة، أكثرت فيه من الأمثلة التي تعين الطالب على تقريب وتيسير الفهم. حاولت أن أجعله في درس واحد، لكن طال الوقت وخرج عن المسموح، وربما كثرة المعلومات والفوائد ينسي آخرها أولها. لذلك أعدت النظر فيه ثم قسمته على درسين. لكن أرجو من الجميع أن يركزوا جيدا ثم ينظروا في التفريغات، ففيها بعض الجداول والتشجيرات التي تعين الطالب على الفهم، والأمثلة التي نذكرها في الدرس ربما يحتاج الطالب الجديد إلى بعض الوقت لفهمها، وهذا قد لا يتأتى مع الدرس المسموع، لكنه يأتي مع الدرس المكتوب المحرر بإذن الله تعالى. ومن وجد خطأ فلا يبخل علينا بالتنبيه عليه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. نقرأ باب التعصيب كاملا ثم نأخذه شيئا فشيئا. قال الناظم رحمه الله: باب التعصيب. وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل. وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. فالأول الذكور مع ذات الولاء، للزوج وابن الأم فيما نقلا، جهاتهم بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصيبي. والثاني الأنثى من ذوات النصف، مع ذكر سوى لها في الوصف. وبنت لابن بابن لابن الذ نزل، ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. والثالث الأخت لغير أمي، مع بنت نو أكثر يا ذا الفهم. ومع بنت لابن ثم العصب، جميع من أدلى به منحجب. سبق أن عرفنا التعصيب عند تقسيم الناظم رحمه الله الإرث إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. وقلنا التعصيب في اللغة مصدر عصب، يعصب تعصيبا، فهو عاصب، ويجمع العاصب على عصبة، وتجمع العصبة على عصبات، وسمي بالعصبة الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث تغليبا. قال الجوهري في الصحاح: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه. انتهى كلامه. وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا، أي أحاطوا به. فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. ومنه العصائب، وهي العمائم، فإنها تحيط بالرأس وتجمعه. وقيل سموا بها لتقوي بعضهم بعضا ببعض، فهي من العصب، وهو الشد والتقوية والإحاطة. والعصبة هم قرابة الميت الذين يرثون بالتعصيب. وأما التعصيب في الإصطلاح فهو نصيب غير مقدر لوارث، أو نقول هو الإرث بلا تقدير. وعليه يكون تعريف العصبة في الإصطلاح بأنهم هم الوارثون بلا تقدير. وتذكرون عندما عرفنا الفرض قلنا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، فالإرث بالتعصيب مخالف للإرث بالفرض، فصاحب الفرض له نصيب مقدر محدد، كأن يأخذ نصف الميراث أو يأخذ ربعه أو سدسه وهكذا، لكن العاصب يأخذ حصته من الميراث بغير نصيب محدد مفروض مقدر، فيأخذ جميع المال إذا انفرد، وإن كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ويسقط ولا يأخذ شيئا إذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض. والدليل على الإرث بالتعصيب قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. في الآية دليل على أن فرض الأب والأم السدس في حال وجود الولد، لكن مع عدم الولد ذكر نصيب الأم فقط وهو الثلث، ولم يذكر نصيب الأب، فيفهم من الآية أن الباقي هو نصيب الأب، وهذا هو الإرث بالتعصيب. وفي قول الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، دليل كذلك على الإرث بالتعصيب، فالأخ ليس له فرض محدد مقدر، وإنما يأخذ كل المال مع عدم الولد، وهذا كذلك هو معنى التعصيب. والدليل على الإرث بالتعصيب من السنة ما جاء في الصحيحين وهو أصل في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي، أي ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، فلأولى رجل ذكر، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث. قال الخطابي رحمه الله: المعنى أقرب رجل من العصبة، انتهى كلامه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته ما كانوا، متفق عليه. وأجمع أهل العلم على الإرث بالتعصيب. قال النووي رحمه الله: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى. خرج بقوله هذا أولاد الأم، أي الإخوة لأم، وهم أصحاب فرض، وخرج كذلك الجد الفاسد كأبي أم الأب، وخرج كذلك ابن البنت لأنه يدلي بأنثى وهم من ذوي الأرحام. نرجع إلى كلام النووي، قال رحمه الله: فمن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فرض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له، انتهى كلامه رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرضا سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل. الناظم رحمه الله عرف العصبة بحكمها ولم يعرفها برسمها، وسبق معنا تعريف التعصيب والعصبة. الناظم رحمه الله يقول: وكل من للمال طرا ضبط، أي كل من للمال جميعه أخذ، وهذا كما سبق في حال إذا من فرد ولم يكن معه أصحاب فروض، فإن العاصب يأخذ جميع المال، والعاصب المقصود هنا هو العاصب بالنفس، ولا يتأتى ذلك في العاصب بالغير أو مع الغير، فلا يمكن الانفراد فيهما. مثال ذلك أن يهلك عن ابن واحد فقط، فإن الابن يأخذ جميع الإرث لانفراده. قال الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهذا في الأخ، فإنه يرث جميع مال الأخت في حال لم يكن لها ولد، وإرثه لجميع المال هنا إنما هو بالتعصيب، ويدخل في ذلك الابن والأب والجد من باب أولى لقربهم من الأخ إلى الميت، وقيس على الإخوة بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. وأما قوله رحمه الله وحيثما استغرق فرض سقط، أي إذا استغرقت الفروض التركة فإن العاصب يسقط ولا يأخذ شيئا. وفي الحديث السابق إشارة إلى هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي يدل على أنه قد لا يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فلا يرث العصبة. ويستثنى من سقوط العصبة حال استغراق التركة الابن، فإنه لا يمكن أن يتصور معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما يرثان عند استغراق الفروض للتركة بالفرض السدس. ويستثنى من ذلك كذلك الأخت في المسألة الأكثرية، وسيأتي الكلام عليها في باب مستقل إن شاء الله. ويستثنى كذلك الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة عند من يقول بالتشريك، وسيأتي الكلام عليها كذلك في باب مستقل إن شاء الله تعالى. مثال سقوط العصبة باستغراق أصحاب الفروض للتركة كأن تهلك عن زوج وأخت شقيقة وعم شقيق، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، والعم الشقيق عصبة لكنه يسقط ولا يأخذ شيئا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة، فهنا أخذ الزوج نصف التركة وأخذت الشقيقة النصف الآخر ولم يبق للعم الشقيق شيء. ثم قال الناظم رحمه الله: وكان بعد الفرض ما قد يفضل له. والمعنى كما ذكرنا سابقا أنه في حال كان معه أصحاب فروض، فإننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، والذي يبقى بعد الفروض يأخذه العاصب. وهذا امتثال منا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. والشاهد منه: فما بقي فهو لك، أي تعصيبا. ومثال ذلك كأن يهلك عن زوجة وأم وابن، فللزوجة الثمن بوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي بعد أصحاب الفروض. ثم قال رحمه الله: فذاك العاصب المفضل، أي من كانت هذه أحكامه فإنه هو العاصب. والناظم رحمه الله أتى بلفظة المفضل لتتناسق مع الشطر الأول، وقد يكون إنما أتى بها لأن من أهل العلم من يفضل الإرث بالتعصيب على الإرث بالفرض، وإلا فالعاصب قد يفضل عليه صاحب الفرض، فصاحب الفرض لا يسقط بحال، أما صاحب التعصيب فهو على المخاطرة، قد يسقط إذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض. ومن أهل العلم من قال بأن العاصب بالنفس مفضل على غيره من أنواع العصوبة. ثم قال الناظم رحمه الله: وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. الناظم رحمه الله الآن انتقل إلى مسألة أقسام العصبة، وقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. عدهم عدا، قبل أن يبدأ التفصيل في كل قسم على حدة، وهذا يفيد الطالب ويعينه ويمكنه من حصر العلم. ثم سيشرع الآن بتفصيل القول في كل قسم من هذه الأقسام، فبدأ بالعصبة بالنفس. قال رحمه الله: فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج وابن الأم فيما نقلا. فالأول أي أول قسم من أقسام العصبة هو العصبة بالنفس، سمي عصبة بالنفس لأنه لا يكون عاصبا بسبب أحد أو بواسطة أحد، وإنما هو عاصب بنفسه، فلا يحتاج لغيره كي يعصبه، ولا يحتاج أن يكون مع غيره كي يتعصب معه. ومعنى البيت أن العاصب بالنفس جميع الوارثين من الذكور. وسبق معنا أن الوارثين من الذكور على التفصيل 15 وارثة، استثنى منهم الناظم رحمه الله في الشطر الثاني من البيت الزوج وابن الأم، أي الأخ لأم، فهذان الصنفان ليسا من أصحاب العصبة بالنفس، وعليه يكون عدد الذكور الوارثين بالتعصيب 13 وارثة. وذكر الناظم رحمه الله في نفس هذا البيت أن من العصبة بالنفس ذات الولاء، وهي المعتقة، وهذه الوحيدة من الإناث التي تكون عصبة بالنفس. وعليه يكون عدد العصبة بأنفسهم هو 14 عاصبا بالنفس، وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق، ومن الإناث المعتقة فقط. قوله في آخر البيت فيما نقل، أي فيما نقل عن أهل العلم. والدليل على ميراث الفروع التعصيب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على ميراث الأصول الأب والجد وإن على التعصيب قول الله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. فحدد الله ميراث الأم ولم يحدد ميراث الأب، ويفهم من الآية أن الأب يأخذ الباقي تعصيبا. والجد أب على الصحيح، فيدخل في مفهوم الآية فيأخذ نفس أحكام الأب إلا في العمريتين كما مر. والدليل على إرث الحواشي التعصيب قول الله تعالى في الأخ لغير أم: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والدليل على إرث المعتق التعصيب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وقسم أهل العلم العصبة بالنفس إلى قسمين كذلك: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب تكون بسبب النسب، وهم كل الذكور الوارثين عدا الزوج والأخ لأم والمعتق، وعددهم 12 وارثة. العصبة بالسبب تكون بسبب العتق يعني الولاء، وهم الوارثون بالولاء، وهم المعتق والمعتقة. فإن لم يوجد المعتق أو المعتقة فعصبتهم المتعصبون بأنفسهم، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ومما زيد في هذا الموضع من هذه المنظومة، وقد بين أنه ليس من المنظومة لكنه زيد فيها لفائدته ولمناسبته للمقصود، قول من قال: جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة. في هذا البيت قسم جهات العصوبة إلى 5 جهات، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الصحيح إن شاء الله. أول جهة جهة البنوة، ويدخل فيها كل ذكر وارث من الفروع كالابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة، ويدخل فيها كذلك البنت وبنات الابن إذا كن مع ذكر معصب لهن. ثم جهة الأبوة، ويدخل فيها كل ذكر وارد من الأصول كالأبي وكالجد الصحيح للفاسد وإن علا. ثالث جهة الأخوة، يدخل فيها كل ذكر من الإخوة ما عدا الأخ لأم، فيدخل في هذه الجهة الإخوة الأشقاء ولأب وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكورة، ويدخل فيها أيضا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب إذا كن عصبة بالغير أو مع الغير. الجهة الرابعة العمومة، يدخل فيها الأعمام الأشقاء ولأب وإن علوا وأبناؤهم وإن نزلوا. الجهة الخامسة ذو النعمة، أي الولاء أو المعتق والمعتقة، لأن المعتق صاحب نعمة وفضل على من أعتقه، فيدخل في هذه الجهة المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وترتيب الحنفية مبني على عدم توريث الإخوة مع وجود الجد، وأن الجد أب ويحجبهم عن الميراث، وعلى أن بيت المال ليس وارثا، وهو الصحيح إن شاء الله، وقد قدمنا ذلك في أسباب الإرث. وأما ترتيب الجهات على المذهب الحنبلي، وهم الذين قالوا بتوريث الإخوة مع وجود الجد وأن بيت المال ليس وارثا، فيكون الترتيب عندهم على ست جهات: البنوة، يدخل فيها كل ذكر وارث من الفروع كالابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة. الأبوة، ويدخل فيها الأب فقط. الجدودة والأخوة، ويدخل فيها الجد الصحيح وإن علا والإخوة الأشقاء ولأب. بنو الإخوة، يدخل فيها ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ثم ابن الأخ لأب وإن نزل. ثم جهة العمومة، يدخل فيها الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب وإن علوا، ثم أبناء العمومة الأشقاء ثم أبناء العمومة لأب وإن نزلوا. ثم جهة الولاء، ويدخل في هذه الجهة المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وأما ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهما الله من أن الإخوة يرثون مع وجود الجد، وأن بيت المال وارث، فزادوا جهة سابعة على ما ذهب إليه أحمد، وهو بيت المال، لكن الشافعي رحمه الله يشترط في بيت المال أن يكون منتظما. إذن فالصحيح والراجح إن شاء الله هو القول الأول، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وبه قال من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله والنجمي رحمه الله. وللفائدة، فإن العصبة بالنفس لا يكون إلا ذكرا، فلا تكون الأنثى عصبة، بنفسها بحال من الأحوال إلا المعتقة. قال صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة أو طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طرا بفتح الطاء أي قطعا، وطرا بضم الطاء أي جميعا. وفي بعض نسخ الرحبية مكان طرا لفظة حقا، وليس في النساء حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ثم قال البرهاني رحمه الله: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. الآن العصبات، كما ذكرنا أن العاصب يحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، لكن ما العمل إذا اجتمع معنا أكثر من عاصب؟ كأن يأتي في مسألة واحدة ابن وأب وعم شقيق مثلا، فهؤلاء كلهم ذكرناهم وعددناهم في العصبة بالنفس. الآن كلام الناظم رحمه الله يبين حل هذا الإشكال، فيقول لنا: فابدأ بذي الجهة. فأول ما نعطي العصبات وأول من يقدم على غيره الجهات، فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالأولى يعرف أولا بجهته، وقد بينا في البيت المدرج السابق ترتيب الجهات، وقلنا جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة. فأول جهة يبدأ بها جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، وآخرها الولاء. وهذا على المذهب الراجح، وهو عدم توريث الإخوة مع الجد وعدم توريث بيت المال. وإلا فعلى المذهب المرجوح فالجهات ست كما قدمنا، وهي البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة، ثم الأخوة، ثم بنو الأخوة، بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. وسبع جهات بزيادة بيت المال لمن قال بتوريثه. فيقدم صاحب الجهة المقدمة سواء قرب أم بعد، أدلى بأصلين أو بأصل واحد، كابن ابن الابن على بعده فإنه يقدم على الأب في التعصيب، وكابن الأخ لأب على ضعفه فإنه يقدم على العم لأبوين رغم قوته، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. فإذا جاءتك مسألة ووجدت فيها ورثة، كأن تجد فيها ابنا وعما شقيقا، فأول شيء تمشي مع الورثة واحدا واحدا، فتقول الابن هل هو من الورثة أو ليس من الورثة؟ الابن من الورثة. ثاني أمر، ما هو نوع الإرث الذي يرثه؟ هل يرث بالفرض أم يرث بالتعصيب؟ يرث الابن بالتعصيب. تنتقل إلى الثاني، العم الشقيق، هل هو من الورثة أو ليس من الورثة؟ هو من الورثة. هل يرث بالفرض أم يرث بالتعصيب؟ يرث بالتعصيب. الآن اجتمع معنا في هذه المسألة عاصبان، فأيهما الذي يقدم على الآخر؟ أيهما أولى رجل ذكر؟ أول ما ننظر إلى الجهة، فالابن من جهة البنوة، والعم الشقيق من جهة العمومة، وعلمنا فيما سبق أن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة، فالابن يرث والعم الشقيق يسقط ولا يرث. فلو هلك عن ابن وجد فالعصوبة للابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. ولو هلك عن أب وعم شقيق فالعصوبة للأب، لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة. ولو هلك عن ابن أخ لأب وعم شقيق فالعصوبة لابن ابن الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. ولو هلك عن ابن ابن الابن ومعتق فالعصوبة لابن ابن الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الولاء. وهكذا. هذا الآن إذا كان العاصبان من جهتين مختلفتين، ذكرنا أنه يقدم الأقرب جهة، وذكرنا الجهات، لكن ما العمل إذا وجد أكثر من عاصبان لكن من جهة واحدة؟ كأن يوجد ابن وابن ابن في مسألة واحدة، فأيهما يقدم على الآخر؟ قال في البيت السابق فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب. هذا الجواب ينظر إلى الجهة أولا، فإذا كانوا من نفس الجهة الواحدة فالنظر إنما يكون للأقرب إلى الميت، ولو كان ضعيفا فإنه مقدم على البعيد، ولو كان قويا كابن الأخ لأب فإنه يقدم على ابن ابن الأخ الشقيق. والقوي هنا هو ذو القرابتين، أي الشقيق لأب ولأم، والضعيف هو ذو القرابة الواحدة لأب. ويقدم كذلك الأخ من الأب على ابن الأخ لأبوين، ويقدم العم لأب على ابن العم لأبوين، فالجهة واحدة لكن الدرجة مختلفة، فيقدم صاحب الدرجة القريبة إلى الميت على البعيدة. فلو هلك عن ابن وابن ابن فالعصوبة للابن، لأنه أقرب منزلة من ابن الابن إلى الميت. ولو هلك عن أب وجد فالعصوبة للأب، ل أ ن ه أ ق ر ب م ن ز ل ة من الجد إ ل ى الميت، ولو هلك عن ابن أ خ ل أ ب وابن ابن أ خ شقيق، ف ا ل ع ص و ب ة لابن ا ل أ خ ل أ ب لقربه إ ل ى الميت من ابن ابن ا ل أ خ الشقيق، ولو هلك عن ابن أ خ ل أ ب وابن ابن أ خ ل أ ب، ف ا ل ع ص و ب ة لابن ا ل أ خ ل أ ب لقربه إ ل ى الميت من ابن ابن ا ل أ خ ل أ ب، ولو هلك عن ابن عم شقيق وابن ابن عم شقيق، ف ا ل ع ص و ب ة لابن العم الشقيق لقربه إ ل ى الميت من ابن ابن العم الشقيق، وهكذا. هذه ا ل آ ن وضحت كذلك، لكن ما العمل إ ذ ا اجتمع عندنا عاصبان من ج ه ة و ا ح د ة وفي قربهما إ ل ى الميت في د ر ج ة و ا ح د ة كابن ا ل أ خ الشقيق وابن ا ل أ خ ل أ ب وكابن العم الشقيق وابن العم ل أ ب؟ جواب الناظم رحمه الله على ذلك في الشطر الثاني للبيت في قوله وبعد بالقوة، أي في هذه الحال يقدم الأقوى صلة بالميت على الأضعف صلة، والشقيق أقوى صلة بالميت من الذي لأب، لأن الشقيق يتصل بالميت من جهة أمه وأبيه، والذي لأب يتصل به من جهة الأب فقط. ومسألة القوة إنما تكون في الحواشي فقط في جهة الأخوة وجهة العمومة وأبناؤهما، ولا تكون القوة في جهة البنوة والأبوة. فلو هلك عن أخ شقيق، فلو هلك عن أخ شقيق وأخ لأب، فالعصوبة للأخ الشقيق لأنه أقوى من الأخ لأب، ولو هلك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فالعصوبة لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى من ابن الأخ لأب، ولو هلك عن عم شقيق وعم لأب، فالعصوبة للعم الشقيق لقوته على العم لأب، ولو هلك عن ابن عم شقيق وابن عم لأب، فالعصوبة لابن العم الشقيق لقوته على ابن العم لأب، وهكذا. ثم قال رحمه الله فاحكم تصبي من الصواب وهو ضد الخطأ، لأن هذه أحكام مجمع عليها. فكالخلاصة لجميع ما سبق، إذا اختلفت جهات العصوبة فالمقدم صاحب الجهة المقدمة سواء قرب أم بعد، أدلى بأصلين أو بأصل واحد، فإذا اتحدت الجهة واختلفوا في القرب فالمقدم الأقرب، وإن أدلى بأصل واحد على البعيد، وإن أدلى بأصلين، فإن استووا جهة وقربا واختلفوا قوة فالمقدم من قرابته قوية وهو الشقيق على الذي لأب. فبناء على ما سبق يكون ترتيب العصبة بالنفس حسب قربهم من الميت على هذا النحو: الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق أو المعتقة، ثم عصبته، ثم كذلك. وهذا في حال ما إذا لم يوجد معتق فيرث عصبته بالنفس، أي ابن المعتق ثم ابن ابن المعتق ثم أبو المعتق ثم جد المعتق، وهكذا. نزيد ذلك إيضاحا وإن كان فيه نوع تكرار، لكن من باب ترسيخ الفهم: فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر، إذا اجتمع عاصبان فأكثر. فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة فحينئذ يشتركون في المال أو ما بقي بعد الفروض، كأن يهلك عن ثلاثة أبناء، فإن المال بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم ثلاثة، كل واحد يأخذ ثلث المال، أو كأن يهلك عن سبعة أعمام لأب ف إ ن المال على عدد رؤوسهم س ب ع ة يقسم بينهم ب ا ل س و ي ة و ك أ ن يهلك عن أ ب وابنين، ف ا ل أ ب له السدس والباقي للابنين يقتسمان الماء تعصيبا، والباقي للابنين تعصيبا يقتسمان المال بينهما ب ا ل س و ي ة. و إ ذ ا اجتمع أ ك ث ر من عاصبا ولم يكونوا مستوون، يعني لم يستووا في ا ل ج ه ة و ا ل د ر ج ة و ا ل ق و ة، وانما هم مختلفون في شيء من هذه الثلاث، إ م ا في ا ل ج ه ة أ و ا ل د ر ج ة أ و ا ل ق و ة، ف إ ن بعضهم يحجب بعضا، بعضهم يرث وبعضهم لا يرث. ف إ ن اختلفوا في ا ل ج ه ة ف إ ن ه يقدم صاحب ا ل ج ه ة ا ل م ق د م ة، و إ ن نزل على صاحب ا ل ج ه ة ا ل م ت أ خ ر ة فابن ابن 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 الابن مقدم على ا ل أ ب في التعصيب، ل أ ن ج ه ة ا ل ب ن و ة م ق د م ة على ج ه ة ا ل أ ب و ة. و إ ن اتحدوا في ا ل ج ه ة واختلفوا في ا ل د ر ج ة فالقريب د ر ج ة و إ ن كان ضعيفا مقدم على البعيد د ر ج ة و إ ن كان قويا، وقلنا الضعيف الذي يدلي ب ج ه ة و ا ح د ة وهو هنا الذي ل أ ب، والقوي الذي يدلي بجهتين وهو هنا الشقيق. فابن الابن مقدم على ابن ابن الابن، وابن الاخ لاب على ضعفه مقدم على ابن ابن الاخ الشقيق على قوته. الحاله الثالثه ان اتحدوا في الجهه وفي الدرجه واختلفوا في القوه، فالقوي مقدم على الضعيف، فالاخ الشقيق مقدم على الذي لاب. هؤلاء العصبات بالنفس كما ذكرنا عند انفرادهم عن أ ص ح ا ب الفروض ي أ خ ذ أ ق ر ب ه م جميع المال، وعند اجتماعهم مع صاحب فرض أ و أ ك ث ر ي أ خ ذ أ ق ر ب ه م ما تبقى بعد ذوي الفروض. و إ ذ ا استغرقت الفروض ا ل ت ر ك ة سقط ا ل ع ص ب ة إ ل ا الابن، ف إ ن ه لا يتصور معه الاستغراق، والأب والجد ف إ ن ه م ا إ ذ ا سقط من التعصيب انتقل إ ل ى فرض السدس. نتوقف عند هذا الحد ل أ ن ن ا انتهينا بحمد الله من القسم ا ل أ و ل من أ ق س ا م ا ل ع ص ب ة الذي هو ا ل ع ص ب ة بالنفس، بقي القسم الثاني ا ل ع ص ب ة بالغير، والقسم الثالث وهو ا ل ع ص ب ة مع الغير. نأخذ هذين القسمين في الدرس القادم بحول الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على خير خلق الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن اتبع هداه، أ م ا بعد، فاليوم معنا باب جديد من أ ب و ا ب م ن ظ و م ة القلائد ا ل ب ر ه ا ن ي ة، هو باب التعصيب. أ ت ى به الناظم رحمه الله بعد أ ن فرغ من بيان ا ل إ ر ث بالفرض. هذا الباب باب مهم جدا في هذا العلم، وينبني على هذا الباب الباب الذي بعده وهو باب الحجب، لذلك أ ح ث ك م على فهمه فهما جيدا والتركيز عليه غاية التركيز. حاولت أن أبسطه قدر المستطاع وبسطت الكلام فيه حسب الطاقة، أكثرت فيه من الأمثلة التي تعين الطالب على تقريب وتيسير الفهم. حاولت أن أجعله في درس واحد لكن طال الوقت وخرج عن المسموح، وربما كثرة المعلومات والفوائد ينسي آخرها أولها، لذلك أعدت النظر فيه ثم قسمته على درسين. لكن أرجو من الجميع أن يركزوا جيدا ثم ينظروا في التفريغات، ففيها بعض الجداول والتشجيرات التي تعين الطالب على الفهم، و ا ل أ م ث ل ة التي نذكرها في الدرس ربما يحتاج الطالب الجديد إ ل ى بعض الوقت لفهمها، وهذا قد لا ي ت أ ت ى مع الدرس المسموع لكنه ي أ ت ي مع الدرس المكتوب المحرر ب إ ذ ن الله تعالى. ومن وجد خ ط أ فلا يبخل علينا بالتنبيه عليه، و ن س أ ل الله لنا ا ل إ ع ا ن ة فيما توخينا من ا ل إ ب ا ن ة. نقرأ باب التعصيب كاملا ثم نأخذه شيئا فشيئا. قال الناظم رحمه الله: باب التعصيب. وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل. وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. فالأول الذكور مع ذا الولاء، للزوج وابن الأم فيما نقلا، جهاتهم بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصيبي. والثاني لنثى من ذوات النصف، مع ذكر سوى لها في الوصف. وبنت لابن بابن لابن الذ نزل، ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. والثالث الأخت لغير أمي، مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم. ومع بنت لابن ثم العصب، جميع من أدلى به منحجب. سبق أن عرفنا التعصيب عند تقسيم الناظم رحمه الله الإرث إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. وقلنا التعصيب في اللغة مصدر عصب، يعصب تعصيبا، فهو عاصب، ويجمع العاصب على عصبة، وتجمع العصبة على عصبات، وسمي بالعصبة الواحد والجمع والمذكر والمؤنث تغليبا. قال الجوهري في الصحاح: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه. انتهى كلامه. وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا، أي أحاطوا به. فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. ومنه العصائب، وهي العمائم، فإنها تحيط بالرأس وتجمعه. وقيل سموا بها لتقوي بعضهم بعضا ببعض، فهي من العصب، وهو الشد والتقوية والإحاطة. والعصبة هم قرابة الميت الذين يرثون بالتعصيب. وأما التعصيب في الإصطلاح فهو نصيب غير مقدر لوارث، أو نقول هو الإرث بلا تقدير. وعليه يكون تعريف العصبة في الإصطلاح بأنهم هم الوارثون بلا تقدير. وتذكرون عندما عرفنا الفرض قلنا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. فالإرث بالتعصيب مخالف للإرث بالفرض، فصاحب الفرض له نصيب مقدر محدد، كأن يأخذ نصف الميراث أو يأخذ ربعه أو سدسه وهكذا. لكن العاصب يأخذ حصته من الميراث بغير نصيب محدد مفروض مقدر، فيأخذ جميع المال إذا انفرد. وإن كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ويسقط ولا يأخذ شيئا إذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض. والدليل على الإرث بالتعصيب قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. في الآية دليل على أن فرض الأب والأم السدس في حال وجود الولد، لكن مع عدم الولد ذكر نصيب الأم فقط وهو الثلث، ولم يذكر نصيب الأب. فيفهم من الآية أن الباقي هو نصيب الأب، وهذا هو الإرث بالتعصيب. وفي قول الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، دليل كذلك على الإرث بالتعصيب. فالأخ ليس له فرض محدد مقدر، وإنما يأخذ كل المال مع عدم الولد، وهذا كذلك هو معنى التعصيب. والدليل على الإرث بالتعصيب من السنة ما جاء في الصحيحين، وهو أصل في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي، أي ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، فلأولى رجل ذكر، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث. قال الخطابي رحمه الله: المعنى أقرب رجل من العصبة، انتهى كلامه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته ما كانوا، متفق عليه. وأجمع أهل العلم على الإرث بالتعصيب. قال النووي رحمه الله: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب. والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى. خرج بقوله هذا أولاد الأم، أي الإخوة لأم، وهم أصحاب فرض. وخرج كذلك الجد الفاسد كأبي أم الأب. وخرج كذلك ابن البنت لأنه يدلي بأنثى وهم من ذوي الأرحام. نرجع إلى كلام النووي، قال رحمه الله: فمن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فرض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له، انتهى كلامه رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرضا سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب المفضل. الناظم رحمه الله عرف العصبة بحكمها ولم يعرفها برسمها. وسبق معنا تعريف التعصيب والعصبة. الناظم رحمه الله يقول: وكل من للمال طرا ضبط، أي كل من للمال جميعه أخذ، وهذا كما سبق في حال إذا من فرد ولم يكن معه أصحاب فروض، فإن العاصب يأخذ جميع المال. والعاصب المقصود هنا هو العاصب بالنفس، ولا يتأتى ذلك في العاصب بالغير أو مع الغير، فلا يمكن الانفراد فيهما. مثال ذلك أن يهلك عن ابن واحد فقط، فإن الابن يأخذ جميع الإرث لانفراده. قال الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذا في الأخ، فإنه يرث جميع مال الأخت في حال لم يكن لها ولد، وإرثه لجميع المال هنا إنما هو بالتعصيب، ويدخل في ذلك الابن والأب والجد من باب أولى لقربهم من الأخ إلى الميت. وقيس على الإخوة بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. وأما قوله رحمه الله: وحيثما استغرق فرض سقط، أي إذا استغرقت الفروض التركة فإن العاصب يسقط ولا يأخذ شيئا. وفي الحديث السابق إشارة إلى هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي يدل على أنه قد لا يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فلا يرث العصبة. ويستثنى من سقوط العصبة حال استغراق التركة الابن، فإنه لا يمكن أن يتصور معه الاستغراق. والأب والجد فإنهما يرثان عند استغراق الفروض للتركة بالفرض السدس. ويستثنى من ذلك كذلك الأخت في المسألة الأكدرية، وسيأتي الكلام عليها في باب مستقل إن شاء الله. ويستثنى كذلك الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة عند من يقول بالتشريك، وسيأتي الكلام عليها كذلك في باب مستقل إن شاء الله تعالى. مثال سقوط العصبة باستغراق أصحاب الفروض للتركة كأن تهلك عن زوج وأخت شقيقة وعم شقيق، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. والعم الشقيق عصبة لكنه يسقط ولا يأخذ شيئا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة، فهنا أخذ الزوج نصف التركة، وأخذت الشقيقة النصف الآخر، ولم يبقى للعم الشقيق شيء. ثم قال الناظم رحمه الله: وكان بعد الفرض ما قد يفضل له. والمعنى كما ذكرنا سابقا أنه في حال كان معه أصحاب فروض، فإننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، والذي يبقى بعد الفروض يأخذه العاصب. وهذا امتثال منا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. والشاهد منه: فما بقي فهو لك، أي تعصيبا. ومثال ذلك كأن يهلك عن زوجة وأم وابن، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي بعد أصحاب الفروض. ثم قال رحمه الله: فذاك العاصب المفضل، أي من كانت هذه أحكامه فإنه هو العاصب. والناظم رحمه الله أتى بلفظة المفضل لتتناسق مع الشطر الأول، وقد يكون إنما أتى بها لأن من أهل العلم من يفضل الإرث بالتعصيب على الإرث بالفرض، وإلا فالعاصب قد يفضل عليه صاحب الفرض، فصاحب الفرض لا يسقط بحال، أما صاحب التعصيب فهو على المخاطرة، قد يسقط إذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض. ومن أهل العلم من قال بأن العاصب بالنفس مفضل على غيره من أنواع العصوبة. ثم قال الناظم رحمه الله: وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. الناظم رحمه الله الآن انتقل إلى مسألة أقسام العصبة، وقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. عدهم عدا قبل أن يبدأ التفصيل في كل قسم على حدة، وهذا يفيد الطالب ويعينه ويمكنه من حصر العلم. ثم سيشرع الآن بتفصيل القول في كل قسم من هذه الأقسام. فبدأ بالعصبة بالنفس. قال رحمه الله: فالأول الذكور مع ذات الولاء، للزوج وابن الأم فيما نقلا. فالأول أي أول قسم من أقسام العصبة هو العصبة بالنفس، سمي عصبة بالنفس لأنه لا يكون عاصبا بسبب أحد أو بواسطة أحد، وإنما هو عاصب بنفسه، فلا يحتاج لغيره كي يعصبه، ولا يحتاج أن يكون مع غيره كي يتعصب معه. ومعنى البيت أن العاصب بالنفس جميع الوارثين من الذكور. وسبق معنا أن الوارثين من الذكور على التفصيل 15 وارثة، استثنى منهم الناظم رحمه الله في الشطر الثاني من البيت الزوج وابن الأم، أي الأخ لأم، فهذان الصنفان ليسا من أصحاب العصبة بالنفس، وعليه يكون عدد الذكور الوارثين بالتعصيب 13 وارثة. وذكر الناظم رحمه الله في نفس هذا البيت أن من العصبة بالنفس ذات الولاء، وهي المعتقة، وهذه الوحيدة من الإناث التي تكون عصبة بالنفس، وعليه يكون عدد العصبة بأنفسهم هو 14 عاصبا بالنفس، وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق ومن الإناث المعتقة فقط. قوله في آخر البيت فيما نقل أي فيما نقل عن أهل العلم. والدليل على ميراث الفروع التعصيب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على ميراث الأصول الأب والجد وإن على التعصيب قول الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. فحدد الله ميراث الأم ولم يحدد ميراث الأب. ويفهم من الآية أن الأب يأخذ الباقي تعصيبا. والجد أب على الصحيح فيدخل في مفهوم الآية فيأخذ نفس أحكام الأب إلا في العمريتين كما مر. والدليل على إرث الحواشي التعصيب قول الله تعالى في الأخ لغير أم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والدليل على إرث المعتق التعصيب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وقسم أهل العلم العصبة بالنفس إلى قسمين كذلك عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب تكون بسبب النسب وهم كل الذكور الوارثين عدا الزوج والأخ لأم والمعتق وعددهم 12 وارثة. العصبة بالسبب تكون بسبب العتق يعني الولاء وهم الوارثون بالولاء وهم المعتق والمعتقة. فإن لم يوجد المعتق أو المعتقة فعصبتهم المتعصبون بأنفسهم وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ومما زيد في هذا الموضع من هذه المنظومة وقد بين أنه ليس من المنظومة لكنه زيد فيها لفائدته ولمناسبته للمقصود قول من قال جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة. في هذا البيت قسم جهات العصوبة إلى 5 جهات وهو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح إن شاء الله. أول جهة جهة البنوة ويدخل فيها كل ذكر وارث من الفروع كالابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة. ويدخل فيها كذلك البنت وبنات الابن إذا كن مع ذكر معصب لهن. ثم جهة الأبوة ويدخل فيها كل ذكر وارد من الأصول كالأب وكالجد الصحيح للفاسد وإن علا. ثالث جهة الأخوة يدخل فيها كل ذكر من الإخوة ما عدا الأخ لأم فيدخل في هذه الجهة الإخوة الأشقاء ولأب وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكورة. ويدخل فيها أيضا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب إذا كن عصبة بالغير أو مع الغير. الجهة الرابعة العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقاء ولأب وإن علوا وأبناؤهم وإن نزلوا. الجهة الخامسة ذو النعمة أي الولاء أو المعتق والمعتقة لأن المعتق صاحب نعمة وفضل على من أعتقه فيدخل في هذه الجهة المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وترتيب الحنفية مبني على عدم توريث الإخوة مع وجود الجد وأن الجد أب ويحجبهم عن الميراث وعلى أن بيت المال ليس وارثا وهو الصحيح إن شاء الله. وقد قدمنا ذلك في أسباب الإرث. وأما ترتيب الجهات على المذهب الحنبلي وهم الذين قالوا بتوريث الإخوة مع وجود الجد وأن بيت المال ليس وارثا فيكون الترتيب عندهم على 6 جهات. البنوة يدخل فيها كل ذكر وارث من الفروع كالابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة. الأبوة ويدخل فيها الأب فقط. الجدودة والأخوة ويدخل فيها الجد الصحيح وإن علا والإخوة الأشقاء ولأب. بنو الإخوة يدخل فيها ابن الأخ الشقيق وإن نزل ثم ابن الأخ لأب وإن نزل. ثم جهة العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب وإن علوا ثم أبناء العمومة الأشقاء ثم أبناء العمومة لأب وإن نزلوا ثم جهة الولاء ويدخل في هذه الجهة المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وأما ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهما الله من أن الإخوة يرثون مع وجود الجد وأن بيت المال وارث فزادوا جهة سابعة على ما ذهب إليه أحمد وهو بيت المال، لكن الشافعي رحمه الله يشترط في بيت المال أن يكون منتظما. إذن فالصحيح والراجح إن شاء الله هو القول الأول، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وبه قال من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله والنجمي رحمه الله. وللفائدة، فإن العصبة بالنفس لا يكون إلا ذكرا، فلا تكون الأنثى عصبة بنفسها بحال من الأحوال إلا المعتقة. قال صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة أو طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طرا بفتح الطاء أي قطعا، وطرا بضم الطاء أي جميعا. وفي بعض النسخ الرحبية مكان طرا لفظة حقا، وليس في النساء حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ثم قال البرهاني رحمه الله: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. الآن العصبات كما ذكرنا أن العاصب يحوز جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، لكن ما العمل إذا اجتمع معنا أكثر من عاصب؟ كأن يأتي في مسألة واحدة ابن وأب وعم شقيق مثلا، فهؤلاء كلهم ذكرناهم وعددناهم في العصبة بالنفس. الآن كلام الناظم رحمه الله يبين حل هذا الإشكال، فيقول لنا: فابدأ بذي الجهة. فأول ما نعطي العصبات وأول من يقدم على غيره الجهات، فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالأولى يعرف أولا بجهته، وقد بينا في البيت المدرج السابق ترتيب الجهات، وقلنا: جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة. فأول جهة يبدأ بها جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، وآخرها الولاء. وهذا على المذهب الراجح، وهو عدم توريث الإخوة مع الجد وعدم توريث بيت المال. وإلا فعلى المذهب المرجوح فالجهات ست كما قدمنا، وهي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة ثم الأخوة ثم بنو الأخوة بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء، وسبع جهات بزيادة بيت المال لمن قال بتوريثه. فيقدم صاحب الجهة المقدمة سواء قارب أم بعد، أدلى بأصلين أو بأصل واحد، كابن ابن الابن على بعده، فإنه يقدم على الأب في التعصيب، وكابن الأخ لأب على ضعفه، فإنه يقدم على العم لأبوين رغم قوته، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. فإذا جاءتك مسألة ووجدت فيها ورثة، كأن تجد فيها ابنا وعما شقيقا، فأول شيء تمشي مع الورثة واحدا واحدا، فتقول: الابن هل هو من الورثة أو ليس من الورثة؟ الابن من الورثة. ثاني أمر: ما هو نوع الإرث الذي يرثه؟ هل يرث بالفرض أم يرث بالتعصيب؟ يرث الابن بالتعصيب. تنتقل إلى الثاني: العم الشقيق هل هو من الورثة أو ليس من الورثة؟ هو من الورثة. هل يرث بالفرض أم يرث بالتعصيب؟ يرث بالتعصيب. الآن اجتمع معنا في هذه المسألة عاصبان، ف فأيهما الذي يقدم على الآخر؟ أيهما أولى رجل ذكر؟ أول ما ننظر إلى الجهة، فالابن من جهة البنوة، والعم الشقيق من جهة العمومة، وعلمنا فيما سبق أن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة، فالابن يرث والعم الشقيق يسقط ولا يرث. فلو هلك عن ابن وجد فالعصوبة للابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، ولو هلك عن أب وعم شقيق فالعصوبة للأب، لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة، ولو هلك عن ابن أخ لأب وعم شقيق فالعصوبة لابن ابن الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، ولو هلك عن ابن ابن الابن ومعتق فالعصوبة لابن ابن الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الولاء، وهكذا. هذا الآن إذا كان العاصبان من جهتين مختلفتين، ذكرنا أنه يقدم الأقرب جهة وذكرنا الجهات، لكن ما العمل إذا وجد أكثر من عاصبان لكن من جهة واحدة؟ كأن يوجد ابن وابن ابن في مسألة واحدة، فأيهما يقدم على الآخر؟ قال في البيت السابق: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب. هذا الجواب ينظر إلى الجهة أولا، فإذا كانوا من نفس الجهة الواحدة فالنظر إنما يكون للأقرب إلى الميت، ولو كان ضعيفا فإنه مقدم على البعيد، ولو كان قويا كابن الأخ لأب فإنه يقدم على ابن الأخ الشقيق، والقوي هنا هو ذو القرابتين، أي الشقيق لأب ولأم، والضعيف هو ذو القرابة الواحدة لأب، ويقدم كذلك الأخ من الأب على ابن الأخ لأبوين، ويقدم العم لأب على ابن العم لأبوين، فالجهة واحدة لكن الدرجة مختلفة، فيقدم صاحب الدرجة القريبة إلى الميت على البعيدة. فلو هلك عن ابن وابن ابن فالعصوبة للابن، لأنه أقرب منزلة من ابن الابن إلى الميت، ولو هلك عن أب وجد فالعصوبة للأب، لأنه أقرب منزلة من الجد إلى الميت، ولو هلك عن ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق فالعصوبة لابن الأخ لأب، لقربه إلى الميت من ابن الأخ الشقيق، ولو هلك عن ابن أخ لأب وابن ابن أخ لأب فالعصوبة لابن الأخ لأب، لقربه إلى الميت من ابن ابن الأخ لأب، ولو هلك عن ابن عم شقيق وابن ابن عم شقيق فالعصوبة لابن العم الشقيق، لقربه إلى الميت من ابن ابن العم الشقيق، وهكذا. هذه الآن وضحت كذلك، لكن ما العمل إذا اجتمع عندنا عاصبان من جهة واحدة وفي قربهما إلى الميت في درجة واحدة كابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وكابن العم الشقيق وابن العم لأب؟ جواب الناظم رحمه الله على ذلك في السطر الثاني للبيت في قوله: وبعد بالقوة، أي في هذه الحال يقدم الأقوى صلة بالميت على الأضعف صلة، والشقيق أقوى صلة بالميت من الذي لأب، لأن الشقيق يتصل بالميت من جهة أمه وأبيه، والذي لأب يتصل به من جهة الأب فقط. ومسألة القوة إنما تكون في الحواشي فقط، في جهة الأخوة وجهة العمومة وأبناؤهما، ولا تكون القوة في جهة البنوة والأبوة. فلو هلك عن أخ شقيق فلو هلك عن أخ شقيق وأخ لأب فالعصوبة للأخ الشقيق لأنه أقوى من الأخ لأب، ولو هلك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب فالعصوبة لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى من ابن الأخ لأب، ولو هلك عن عم شقيق وعم لأب فالعصوبة للعم الشقيق لقوته على العم لأب، ولو هلك عن ابن عم شقيق وابن عم لأب فالعصوبة لابن العم الشقيق لقوته على ابن العم لأب، وهكذا. ثم قال رحمه الله: فاحكم تصبي، من الصواب وهو ضد الخطأ، لأن هذه أحكام مجمع عليها. فكالخلاصة لجميع ما سبق، إذا اختلفت جهات العصوبة فالمقدم صاحب الجهة المقدمة، سواء قرب أم بعد، أدلى بأصلين أو بأصل واحد. فإذا اتحدت الجهة واختلفوا في القرب فالمقدم الأقرب، وإن أدلى بأصل واحد على البعيد، وإن أدلى بأصلين. فإن استووا جهة وقربا واختلفوا قوة فالمقدم من قرابته قوية وهو الشقيق على الذي لأب. فبناء على ما سبق يكون ترتيب العصبة بالنفس حسب قربهم من الميت على هذا النحو: الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق أو المعتقة، ثم عصبته، ثم كذلك. وهذا في حال ما إذا لم يوجد معتق فيرث عصبته بالنفس، أي ابن المعتق، ثم ابن ابن المعتق، ثم أبو المعتق، ثم جد المعتق، وهكذا. نزيد ذلك إيضاحا وإن كان فيه نوع تكرار، لكن من باب ترسيخ الفهم: فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة فحينئذ يشتركون في المال أو ما بقي بعد الفروض، كأن يهلك عن ثلاثة أبناء، فإن المال بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم ثلاثة، كل واحد يأخذ ثلث المال. أو كأن يهلك عن سبعة أعمام لأب، فإن المال على عدد رؤوسهم سبعة، يقسم بينهم بالسوية. وكأن يهلك عن أب وابنين، فالأب له السدس والباقي للابنين يقتسمان الماء تعصيبا، والباقي للابنين تعصيبا يقتسمان المال بينهما بالسوية. وإذا اجتمع أكثر من عاصبان ولم يكونوا مستوون، يعني لم يستووا في الجهة والدرجة والقوة، وإنما هم مختلفون في شيء من هذه الثلاث، إما في الجهة أو الدرجة أو القوة، فإن بعضهم يحجب بعضا، بعضهم يرث وبعضهم لا يرث. فإن اختلفوا في الجهة فإنه يقدم صاحب الجهة المقدمة، وإن نزل على صاحب الجهة المتأخرة، فابن ابن 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 الابن مقدم على الأب في التعصيب، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. وإن اتحدوا في الجهة واختلفوا في الدرجة فالقريب درجة وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد درجة وإن كان قويا، وقلنا الضعيف الذي يدلي بجهة واحدة وهو هنا الذي لأب، والقوي الذي يدلي بجهتين وهو هنا الشقيق. فابن الابن مقدم على ابن ابن الابن، وابن الأخ لأب على ضعفه مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق على قوته. حالة ثالثة: إن اتحدوا في الجهة وفي الدرجة واختلفوا في القوة فالقوي مقدم على الضعيف، فالأخ الشقيق مقدم على الذي لأب. ها هؤلاء العصبات بالنفس كما ذكرنا عند انفرادهم عن أصحاب الفروض يأخذ أقربهم جميع المال، وعند اجتماعهم مع صاحب فرض أو أكثر يأخذ أقربهم ما تبقى بعد ذوي الفروض. وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة إلا الابن، فإنه لا يتصور معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما إذا سقط من التعصيب انتقل إلى فرض السدس. نتوقف عند هذا الحد لأننا انتهينا بحمد الله من القسم الأول من أقسام العصبة الذي هو العصبة بالنفس. بقي القسم الثاني العصبة بالغير، والقسم الثالث وهو العصبة مع الغير. نأخذ هذين القسمين في الدرس القادم بحول الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.